إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام الطبراني في الأوسط من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسند حسنه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه جبريل فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. حديث عظيم وموعظة من جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موعظة بليغة فيها الدروس والعبر والعظات والأحكام والمواعظ، وهي موعظة لهذه الأمة بل وللخلق أجمعين. وقد مر بنا حديث عن هذا الحديث في جمع ماضية، وإنما أردنا بهذا في هذا المقام أن نتحدث عن الفقرة الأخيرة من هذا الحديث. قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. حديثنا عن عزة النفس والاستغناء عن الناس، إنها صفة عظيمة وخلق جميل حث الله عز وجل عليه في كتابه الكريم، وحث عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عزة النفس هو الترفع بها عن مهانتها، فعزيز النفس هو الذي يحافظ على عرضه من أن يدنس، يعيش مرفوع الرأس عالي الكرامة، حاله لا ينذل لأحد من الخلق ولا يمد يده إليهم. هذا هو عزيز النفس الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: أي جبريل، وعزه استغناؤه عن الناس. إذا استغنى عن الناس فهو عزيز النفس، وهو صاحب هذه المكانة الذي يعيش مرفوع الجبين عالي الرأس في حالة يرضاها رب العباد سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أصحابه على هذا المبدأ الجميل وعلى هذا الخلق النبيل، ويحث أمته على ذلك، فيقول كما في حديث عبد الله بن عمر: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه وأمته على الضرب في الأرض والعمل بالأسباب حتى لا تنكسر قناة العزة ويحصل الذل والمهانة. ففي حديث عبد الله بن الزبير كما في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبلاً، وفي حديث أبي هريرة: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يحمل حزمة من الحطب فيبيعها فيكف وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أعطوه أو منعوه. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المواطن العظيمة المهمة والمواقف العامة يرغب في هذا الخلق الجميل وينوه به ويدرب أصحابه عليه. ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 9 أو 8 أو 7 نبايعه، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا تبايعون رسول الله ونحن حديث عهد ببيعة؟ فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك. قال: وإذا به يقول: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك. فأعادها 3: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة، وتطيعوا. ثم قال كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا، ولا تسألوا الناس شيئا، عزة النفس. قال عوف بن مالك: ولقد رأيت أولئك النفر، أي الذين أخذوا هذه البيعة، يسقط صوت أحدهم وهو على بعيره فلا يسأل أحدا أن يناوله الصوت وفاء بهذه البيعة. ولا تسأل الناس شيئا، بل إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من إذلال النفس وسؤال الناس مع سداد العيش وحصول ما يكفي. ففي حديث حنظلة بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قال بعض رواة الحديث: وعنده ما يغنيه، أي ما يغديه ويعشيه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل من جمر جهنم فليستقل وليستكثر. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. إذن فالأمر خطير جد خطير، ما أكثر الذين يتساهلون في هذا الأمر. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث قبيصة ابن المخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال: أقم فينا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3. الأصل فيها التحريم، الأصل فيها المنع، إلا لهؤلاء 3. قال: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يصيبها أو يصيب سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى فيقولون إن فلانا أصابته حاجة أو جائحة حتى يشهد له ثلاثة على صدقه وأنه حصل له كارثة. قال: وما عدا ذلك يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا. سحت يأكله صاحبه سحتا. قد يقول قائل: الناس في فقر مدقع وفي أمس الحاجة إلى الصدقة والسؤال، فعلى ما هذا الحديث؟ فيقال في مثل هذه المواطن: يعرف أصحاب عزة النفس وأهل الصبر والثبات الذين يؤمنون بقضاء الله وقدره، والذين يعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن أرزاقهم مقسومة، وأن أجالهم معلومة. وأما في حال السعة والغنى فقل من يتطرق لإهانة نفسه وإذلالها. يا أيها الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي، وفي رواية: من يتكفل ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. فقال ثوبان رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فوفى بهذا الوعد، فلم يكن يسأل أحدا شيئا حتى توفاه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يأتي أسلم العدوي فيقول له عبد الله بن أرقم، والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وهو عند مالك في الموطأ، فقال له: يا أسلم، ادللني على بعير من العطاء أحمل عليه أمير المؤمنين. فقال له: نعم، هناك جمل من إبل الصدقة. فقال له عبد الله بن أرقم: يا أسلم، أرأيت لو أن رجلا بدينا، أي سمينا، في يوم شديد الحرارة قسل مغابنه ورفغيه ثم أعطاك إياه فشربته، فقال له: يغفر الله لك، ولماذا تقول لي هذا؟ فقال: إن الصدقة أوساخ الناس يتخلون عنها. الصدقة أوساخ الناس. وفي حديث عبد المطلب بن ربيعة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الصدقة أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وعلى هذا تربى أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا سار الصالحون. يقول علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ثم ذكر أبياتا يبين لها أن حياته مع عزة النفس، وإن عاش فقيرا ولا يذل نفسه ويمد يده ويهين كرامته من أجل غيره من الخلق، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من بلغه معروف من غير استشراف ولا تطلع ولا طمع فإن ذلك حلال له، كما قاله عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، ما جاءك من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وفي حديث ابن عرفطة: من بلغه من أخيه معروفا فليقبله، وإنما استشراف النفس والتطلع والطمع وسؤال الناس وإذلال النفس ومهانتها، هذا الذي نهى عنه ديننا، وأمر الله عز وجل العبد أن يستغني بالله جل وعلا، وأن يستغني عن الناس، وأن يعلم أن ما عند الله أعظم، فإن هذا الذي يلوي يمنة ويسرة ويذل نفسه ويهينها بلسان حاله يطعن في قضاء الله وقدره وكرمه سبحانه وتعالى، فهو الخالق الرازق المحيي المميت الذي ما خلق مخلوقا إلا وقسم رزقه. ولهذا جاء من حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، بعض الناس ما أن يحصل له مرض أو شيء ولو يسير إلا ويفرح أن يذهب هنا وهناك يسأل الصغير والكبير، لا يبحث عن الأسباب، لا يسعى إلى أبواب الملك الوهاب سبحانه وتعالى. من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، فإن أنزلها بالله عز وجل أوشك الله له بالغنى، إما موت عاجل وإما غنى عاجل. قال بعض أهل العلم عند تفسير هذا الحديث: إما غنى عاجل أو إما موت عاجل، إما أن يموت بعض مورثيه فينال تركة فجأة فيصير غنيا فجأة، وإما غنى أن يؤتيه الله عز وجل رزقا. وجاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلو، فمن سأله باستشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن سأله عن طيب نفس بورك له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. صار هذا درس لحكيم بن حزام، فلم يسأل أحدا شيئا بعد هذه الموعظة. مات الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء الخليفة أبو بكر، فكان يعطيه العطاء فيأباه فيقول: اعطي غيري. فلما جاء عمر رضي الله عنه كان يعطيه العطاء فيأبى، ثم قام عمر وقال: يا أيها الناس اشهدوا على حكيم فإني أعطيه العطاء مما أفاء الله به عليه فيأبى. ثم يذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام: فلم يرزى أحدا حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الاستغناء عن الناس عزة النفس، خلق لا يتصف به إلا الرجال الأبطال، إلا الصالحون، إلا المتوكلون على الله عز وجل. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة كنز لا يفنى، القناعة ليست إلا رزق لمن أراد الله عز وجل له خيرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه عن أبي هريرة: فرب رجل يملك الأموال لكنه يحمل قلبا مليئا بالجشع والهلع والطمع، فلا يستفيد مما جمعه ولا مما آتاه الله جل وعلا. ورب رجل لا يملك شيئا لكنه يملك القناعة وعزة النفس والاستغناء عن الناس، ينزل حوائجه بالله سبحانه وتعالى، فهو مع الله في صحته ومرضه وفرحه وترحه وسفره وحله وفي كل أحواله، فهو مع الله سبحانه، لأنه هو الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع. وللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان من أهل هذه الصفة العظيمة، هذا الذي ترفع به الرؤوس وتزكى به النفوس، ويلقى المؤمن ربه جل وعلا وهو صافي القلب سليم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.